بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. هذه الآية من الآيات التي تمثل القاعدة الإسلامية في حركة الدين في الحياة، وفي حركة القوة في الحياة، وفي حركة الإنسان في استثمار العناصر التي أودعها الله في الحياة، وفي حركة الإنسان في خط القوة على أساس نصرة الخط الرسالي في نصرة الله ورسله. ومن هنا كانت هذه الآية من أكثر الآيات انفتاحاً على أكثر من مسألة من المسائل التي يثور فيها الجدل بين الناس. فنحن نعرف أن هناك جدلاً واسعاً بين مختلف المفكرين في الشرق وفي الغرب، وحتى في داخل الحياة الإسلامية، ومضمون هذا الجدل هو هل أن للسياسة علاقة بالدين، فالدين يختزن في داخله حركة السياسة في كل موقع للسياسة فيه دور، بحيث تعد السياسة جزءاً من حركة الدين في حياة الإنسان. فالإنسان الذي يبتعد عن السياسة في خطها الإسلامي الأصيل هو إنسان يعاني نقصا في التزامه الديني، تماما كأية حالة من حالات الدين الأخرى التي يهملها الإنسان، أو أن الدين لا علاقة له بالسياسة، فالدين هو علاقة الإنسان بربه في عقيدته بالله، في إيمانه به، في صلاته، في صيامه، في حجه، في أخلاقيته المنفتحة على قيم الله في الحياة، وليس للدين علاقة بالسياسة، لأن السياسة من شؤون الدنيا. فالإنسان الذي يأخذ بالسياسة من خلال وجهة النظر هذه ويشتغل في السياسة هو إنسان بعيد عن روحانية الدين وقريب من مادية الدنيا. ويعاني المشتغلون بالسياسة نقصا في دينهم، أو أنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم وفيما لا يريده الله. هناك جدل حول هذا الموضوع، ونحن نعرف أن الفكرة الغربية المادية أبعدت الدين عن أي نوع من أنواع السياسة، كما أبعدت الدين عن أي علاقة بحركة الحياة. ومن هنا جاءت الفكرة العلمانية التي تدعو إلى تأسيس الدول على أساس لا ديني. ليس من المفروض أن تكون العلمانية ضد الدين، ولكنها ترتكز على أساس أن لا يكون للدين أي دخل في حركة الدولة. لا دخل للدين من وجهة نظر العلمانية في القانون، فنحن عندما نريد أن نشرع قوانين فليس لنا أن نرجع إلى الدين لنأخذ منه بعض القوانين التي نريد أن نشرعها للمجتمع، ولا دخل للدين في حركة الدولة في الجانب التنفيذي، ولا صفة لرجال الدين في الدولة، بل إن عليهم أن ينكفئوا عن حركة المجتمع إلى داخل المسجد إن كان هؤلاء من المسلمين، أو إلى داخل الكنيسة إن كان هؤلاء من النصارى. هذه الفكرة الغربية انطلقت من الفكرة عن المسيحية أو النصرانية الرسمية المعتادة التي يقول فيها النصارى عن لسان السيد المسيح عليه السلام: مملكتي ليست في هذا العالم. فالسيد المسيح من خلال هذه النظرة لا يحرك مملكته وبرامجه وشريعته في هذا العالم، هو يدعو إلى عالم آخر. أو يقول النصارى إن نصرانية فعل إيمان، أو يقولون: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فليس لله أن يتدخل في شؤون القيصر، وليس للقيصر أن يتدخل في شؤون الله. وبذلك فإذا كانت المسيحية فعل إيمان، وإذا لم يكن للمسيحية أي قاعدة قانونية تشرع للناس في حياتهم، وإذا لم يكن للمسيحية أي ركائز في مسألة الحكم وفي مسألة إنشاء الدولة، وإذا كانت المسيحية لا تتدخل في السياسة، فمن الطبيعي أن ينكفئ رجال الدين المسيحيون عن كل وضع سياسي، وأن تبتعد خطوات المسيحية عن الدين. ولهذا عندما انطلقت الثورة الفرنسية وانطلقت كل الثورات الفكرية في أوروبا، انطلقت على أساس إبعاد الدين عن الدولة وإبعاد الدين عن السياسة وإبعاد رجال الدين عن التدخل في الحكم. هذه كانت فكرة في أوروبا. وفي الشرق هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة، ونحن نعرف في تعابيرنا الشعبية فلان اللهوي ما تفرق عنده، خربت عمرت الناس، قتلوا بعضهم، شو عملوا، تقاتلوا، كل ما بهمه هو مع الله عايش، ما إله دخل بالدنيا ولا بالدنيا له دخل فيه كلية. هذا الإنسان الروحاني لازم نستخير عنده، لازم نروح نسأله ونصلي وراه أو كذا. وهذه فكرة موجودة في العالم الإسلامي أغلبها، وهذه ناشئة من التخلف في فهم الإسلام كما سيأتي بيان الموضوع. بعض الناس ربما يقول أن الإسلام شريعة الله، لكن الإسلام تجمد منذ غياب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. بمجرد ما غاب الإمام عجل الله تعالى فرجه خلص الحياة بعد سياسة ما إلها شرعية، والثورة ما إلها شرعية، والحكم ما إله شرعية، خلص علينا أن ننتظر خروجه. وذاك الوقت هو يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلم وجورا، أما نحن فعلينا أن نستسلم ونبتهل إلى الله أن يعجل فرجه، إحنا مش مسؤولين بشيء كلية. بعض الناس يفكر بهذا الطريق، ولذا بعض الناس يمكن يرى أن الإصلاح أنه لازم نترك الفساد ينتشر في الأرض، ولازم نترك الظلم ينتشر في الأرض، لأنه كلما قل الفساد كلما ابتعد ظهور الحجة عجل الله تعالى فرج، وكلما قل الظلم بالأرض كلما هذا، لأنه فإذا إحنا لازم يعني ما عاوزهم إلا بيقولوا لازم نشجع الظلم أكثر حتى نعجل هذا ظهور الحجة عجل الله تعالى فرج. في ذهنية بهذا الشكل. ولذا عادة بالقراء التعزية إذا ازدحم المجلس في بيت شعر يقروه حتى يخلوا الناس بيقوموا ويقتربوا مع بعضهم البعض، مثلا قولوا لقد وضعت أوزارها حرب هاشم وقالت قيام القائم الطهر مقصدي، يعني خلص حرب الحسين انتهت الحرب، بعد ما في حرب، ما يصير نخوض أي حرب، فقط إحنا نخوضها لما يظهر الحجة عجل الله تعالى فرج. يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة خلاها لفترة معينة، والفترة اللي هي كلها من غياب الحجة عجل الله تعالى فرجه هذه فترة فراغ يعبث فيها الظالمون والمستكبرون والطغاة، احنا ما بصير نتدخل بالسياسة. يعني لابد للسياسة من أن يمارسها الذين لا يؤمنون والذين لا يتقون والذين لا يتدينون، لأن المتدين ينبغي يكون بعيد عن السياسة. يعني نسلط معنى ذلك نسلط مقاليد الأمور لكل الأشرار ولكل الفجار، باعتبار أنه إحنا ما بصير ندخل بالسياسة. كل مؤمن ما لازم يدخل بالسياسة، لازم مين اللي يدخل بالسياسة؟ الكافر، المستكبر، الفاسق، الفاجر. لما يصير هالمسألة نطلع المسألة، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء أحالنا. شو غير سوء أحالنا؟ شو أصلح كل فاسد؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. فهناك تياران، تيار يقول بأن السياسة في الدين كما هو الصلاة في الدين، بل الصلاة عندما نفهمها فهما عميقا يمكن أن نأخذ منها شعارات سياسية. اتعمق الإحساس السياسي الرافض للظلم أكثر. حتى الصوم أيضا يمكن أن نعتبره وسيلة من وسائل التربية السياسية الرافضة، وهكذا. وفي تيار مضاد لهالتيار يقول بأن السياسة لا علاقة لها بالدين، وأن الدين لا علاقة له بالسياسة. الآن نحن نريد أن نترك هؤلاء ونترك هؤلاء، ما لنا شغل، نرجع إلى كتاب الله. الله يعني الله يقول بالكتاب: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فنحن نريد أن نرد هالمسألة إلى الله وإلى الرسول. يا ربنا ألهمنا معرفة الحق في هذه المسألة. هل جعلت مع الدين الذي أنزلته على رسلك ليبلغوه لعبادك، هل جعلت السياسة جزءا من الدين أو أنك لم تجعلها جزءا من الدين؟ هذا سؤال نوجهه إلى الله سبحانه وتعالى في ابتهالاتنا، والله يجيب بهذه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله. أرسل الله رسله، ومع كل رسول حجة وبينة وبرهان يؤكد صدقه ويؤكد نبوته وعلاقته بالله، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا معهم الكتاب، فلكل رسول كتاب. ربما بلغتنا بعض تلك الكتب كالتوراة والإنجيل والقرآن، وربما لم تبلغنا بعض تلك الكتب مثل صحف إبراهيم وصحف إدريس وما إلى ذلك. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني الخط، النهج، الفكرة، الشريعة التي تستطيع أن تكون بمثابة الميزان الذي يزن الأمور ليحدد لها مقاديرها ومواقعها، بحيث إذا رجع الناس إلى هذا الميزان لم يختلفوا في حقوق بعضهم البعض، ولم يختلفوا في واجبات بعضهم البعض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ما هو الهدف؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أنزل الله الكتب؟ لماذا أنزل الله الميزان؟ ليقوم الناس بالقسط. القسط هو النصيب، الحظ، وهو كناية عن العدل، ليأخذ كل إنسان حقه، ليقوم الناس بالعدل. هذه كيف نفهمها؟ نفهم على أن كل الرسالات والكتب والشرائع وكل مهمة الرسل هو إقامة العدل في الأرض. ومن هنا رأينا أن نهاية العالم هو العدل، كما أن البداية كانت في رسالات الرسل، حركة الرسل والرسالات في اتجاه قيام الناس بالعدل. فنهاية المطاف هو أن يقوم العدل أيضا في الأرض، حيث يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه. لماذا؟ ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن مهمة آخر النشاطات الرسالية الحركية مهمة عدل، وبداية المهمة هي مسألة العدل. فالعدل إذن أساس حركة الرسالات. هنا نطلق سؤال، هل يمكن أن يقوم عدل بلا سياسة؟ ما هو العدل؟ هناك عدل في الحكم، عدل الحاكم، عدل القانون، عدل الناس مع بعضهم البعض، عدل الناس مع الله، عدل الناس مع الحياة، عدل الإنسان مع نفسه، لأن هناك عدة أنواع من الظلم. هناك ظلم الإنسان لربه، إن الشرك لظلم عظيم. هناك ظلم الإنسان لنفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ربي إني عملت سوءا وظلمت نفسي. هناك ظلم الحاكم للناس، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. هناك ظلم القانون الذي يشرع الامتيازات طبقة على طبقة أخرى فلا يساوي بين الناس. هناك ظلم الناس لبعضهم البعض، وهناك ظلم الناس للحيوانات، وظلم الناس للحياة في كل حركة الحياة. هنا كيف نطرد الظلم من الحياة وكيف نقيم العدل في الحياة؟ نقيم العدل في الحياة عدل الحاكم، وذلك بأن نعمل أن نمنع الظالم من أن يكون حاكما، وأن ندفع العادل ليكون حاكما. هل يمكن أن يتحقق هذا بدون حركة سياسية، بدون ثورة وبدون تنظيمات وبدون ممكن؟ هل نجرب الآن نعمل مختار بدون سياسة؟ بنقدر مختار، مش حاكم رئيس جمهورية أو ملك أو ما نستطيع. كنت نظم المجتمع، تدخل مع المجتمع نظمه حتى يصير في هناك رأي واحد، حتى يصير في هناك جهة تضغط، وهكذا. كذلك كيف يمكن أن نحقق عدالة القانون إذا لم نتحرك في وضع سياسي يطالب بقانون عادل ويواجه القانون الظالم بالرفض؟ كيف يمكن أن نحقق العدالة في مواجهة المستضعفين للمستكبرين؟ هل يمكن أن نحقق العدالة على مستوى العالم من دون أن يتحرك المستضعفون في عمل سياسي متنوع المواقع ضد المستكبرين؟ يمكن؟ ما ممكن. لو ترك المستكبرون على حالهم، لو ترك الظالمون على حالهم، لو ترك الطغاة على حالهم، فهل يمكن أن يكون هناك عدل؟ لا يمكن أن يكون هناك عدل بلا سياسة. ولذلك نجد أنه عندما ندرس كل الخطوط السياسية في العالم. يعني الآن عندما تدرس الماركسية، عندما تدرس الرأسمالية، عندما تدرس الليبرالية، عندما تدرس الديمقراطية، عندما تدرس كل العناوين السياسية الموجودة في العالم، فإن كل فريق من هؤلاء يحدثك أن العدل يتحقق للناس بهذه الطريقة أو تلك الطريقة. فالمبرر الذي يحرك كل الواقع السياسي في العالم هو عنوان العدل. والأساس الذي يحرك الواقع الرسالي في العالم هو العدل. وبذلك نعرف إذا كان العدل أساس الرسالات، وكان العدل لا يتحقق إلا بالسياسة، فإن معنى ذلك أن السياسة تمثل أساس الدين. وبهذا نفهم الحديث النبوي الشريف الذي يقول: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. اهتمام، شو معنى اهتمام؟ يعني يقعد يحمل هام؟ لا، الاهتمام الفكري والعاطفي والعملي، والذي يجمع الحركة السياسية، الحركة العسكرية، الحركة الأمنية، الحركة الاقتصادية، في كل المجالات. ليس بمسلم، يعني وإن صام وصلى، لأنه مسألة أن تكون مسلما أن تعيش هموم المسلمين بطريقة حركية على نحو تفجر كل طاقاتك من أجل أن تنفس غما أو كربا أو تقضي حاجة أو تركز وضعا أو تحل مشكلة أو ما إلى ذلك. هذه المسألة. هناك من يقول: السياسة نفاق، السياسة كذب، السياسة دجل، السياسة لف ودوران، السياسة لعب على الحبال. سياسة الضلال هي هذه. السياسة هي عبارة عن الوسيلة العملية لتدبير أمور الناس ولتأكيد العدل في حياة الناس وما إلى ذلك من الأمور. ولذلك ليس من الضروري أن تكون السياسة كذبا، وإن كان الكذب قد يجوز في بعض المشاكل الصعبة التي يضطر فيها إلى الكذب دفاعا عن مصلحة الإسلام والمسلمين، كما قد نضطر إلى الكذب في الإصلاح بين الناس. يعني بهذا احنا هم نحتاج إلى فهم واقعي للسياسة الإسلامية وللقيم الإسلامية، وهي أنه ليس معنى ذلك أنك لما تدخل الواقع السياسي أنك تقف جامد. لا، في بعض أحاديث قول: الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله، والوفاء لأهل الغدر غدر عند الله. احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. إذا تترس الكفار بأسر المسلمين، يعني هجمنا على الكفار، الآن لو فرضنا هجمنا على اليهود في حرب مصيرية بيننا وبين اليهود، واليهود جابونا مسلمين وخلونا إياهم قدام الجبهة حتى نتجمد، يمكن واحد يقول الثاني: ما يجوز أن نقتل هؤلاء المسلمين، إذن خلينا نرجع، خلينا نهزم، خلي يسيطروا علينا اليهود. لا، في الفقه الإسلامي السني والشيعي يقول: يقتل الأسرى من المسلمين وتدفع ديتهم من بيت المال، وبعضهم يقول لا تدفع ديتهم إذا توقف النصر على ذلك. في هناك مرونة بالقيم الإسلامية. فلذلك نحن يمكن أن نقوم ننطلق بالواقع السياسي على مستوى محلي وعلى مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي، يمكن أن ننطلق ونواجه كل التحديات التي يفرضها علينا الاستكبار العالمي أو الإقليمي أو المحلي، ونستطيع على أن نغلق كل الثغرات الذي يفتحها في واقعنا، ونفتح كثير من الثغرات، ونستطيع على أنه ننطلق لنستنفر كل قوتنا نحو عناصر الضعف عنده في حدود الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية لا تضيق علينا أبواب النصر وأبواب النجاح، بس طبعا كنكون متفقهين في الدين حتى نعرف حدود الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن عندما نقرأ هذه الآية، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، نفهم من ذلك أن حركة الرسالات هي حركة عدل، ولما كان العدل لا يمكن أن يقوم بدون سياسة فلا بد من السياسة لإقامة العدل، ولا بد من السياسة في حركة الدين في وصوله إلى الهدف من خلال إقامة العدل. وكما قلنا لكم، إحنا نستطيع في صلاتنا نفكر سياسيا، يعني مثلا الآن إحنا هالأيام شو بيقولوا؟ كانوا يقولوا القوتين العظميين، الآن يقول القوة العظمى، الدول الكبرى، حتى يسقط الناس تحت تأثير هذه الصفة. أنت عندما تقف في صلاتك وتقول الله أكبر، معنى ذلك هذه مش كلمة تقولها، الله أكبر معناه أنك تتطلع إلى كل القوى الموجودة في الكون، سواء كانت القوى قوى حية أو قوى جامدة، إنسانية أو غير إنسانية، لتوازن كل هذه القوى في نفسك وتقارن بينها وبين الله، وترى أن كل قوة مهما كبرت فإن الله أكبر. وعندما يكبر الله في وعيك فإن كل الطغاة يصغرون في شعورك، وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفة المتقين: عظم الخالق في أنفسهم وفصغر ما دونه في أعينه. وهذا ما عبر عنه الإمام زين العابدين في دعائه في عيد الفطر: كل جليل عندك صغير، وكل شريف في جنب شرفك حقير. ما في حدا. وهذه هي إحدى عناصر القوة الروحية التي يستطيع الإنسان فيها أن يثبت أمام الأقوياء، هو أن يصغر الأقوياء في نفسه. لما تقول لا تحزن إن الله معنا، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، تقول الله أكبر، هتعطيك قوة نفسية. وهكذا عندما تقول سبحان ربي العظيم تشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى. وأنا من الأمور التي أرجو أن في كلماتنا اللي نقولها عن الأشخاص الكبار عندنا، خلينا نخلي كلمة العظيم لله. مش حرام أن نقول واحد فلان عظيم، لكن لما نخليها لله سبحانه وتعالى بتظل إيحاءاتها إيحاءات تغذينا وتعطينا. لما نقول هذا عظيم وذاك عظيم وذاك عظيم والله عظيم، يعني مثل بعضها صارت. لا، لما نقول سبحان ربي العظيم، وهالكلمة وإن كان من ناحية لغوية يجوز لك أن تطلقها على غير الله، لكنك عندما تقتصر على الله أشوف على أنه تستطيع على أنك تأخذ منها إيحاءات وتغذى منها روحيا أكثر. سبحان ربي الأعلى، يعني معناه أن كل من عدا الله هو الأسفل. وهكذا حتى عندما الصوم، الصوم أيضا هو يعلمك على كيف تستطيع أن تواجه الضغوط الاقتصادية والضغوط الغذائية، فيتحول إلى إرادة سياسية قوية رافضة. وهكذا فنستطيع نحصل إحنا حتى نأخذ إيحاءات العبادات إيحاءات سياسية، ولا نبتعد مع هذه الإيحاءات السياسية لا نبتعد عن الله،
يعني الآن لما نقول الله أكبر بنقول أن الله سبحانه وتعالى هو أكبر من كل شيء، وكل الدول وكل الناس إني أصغر وأحقر، وهذا صار مفهوم سياسي. لكن مفهوم سياسي ما ابتعدنا فيه عن مفهومنا الروحي، امتزج المفهوم الروحي بالمفهوم السياسي وصار أقوى في نفوسنا، لأنه عند ذلك معنى عقيدتنا ثبتت مواقعنا. وبهذا نستطيع أن نقول إن هذه الآية الكريمة تؤكد أن السياسة تمثل عمق الدين، ومن الطبيعي أننا عندما نريد أن نحرك السياسة في عمق الدين فلا بد أن نقف عند حدود الله في السياسة ولا نتجاوزها.